بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في درسنا في شرح شروط كلمة لا إله إلا الله. وكنا قد أنهينا الكلام على الشرط
الخامس ونشرح اليوم بحول الله تعالى وقوته في بيان الشرط السادس من شروطها وهو القبول. فإن من علم معناها واستقر هذا المعنى في قلبه وصدق وأخلص وأحب هذه الكلمة وما دلت عليه فإنه بعد ذلك لا بد له من تحقيق هذا الشرط الذي هو القبول. والقبول في اللغة أخذ الشيء مع الرضا به، أخذ الشيء مع الرضا به. وأما في الاصطلاح فهو أخذ الشيء ولزومه والرضا به وميل النفس إليه، أخذ الشيء ولزومه والرضا به وميل النفس إليه. والمراد هنا استسلام القلب وانشراحه واتساعه لهذه الكلمة ولما دلت عليه في أخذها ولزومها والرضا والقناعة بها وميل النفس إليها. وتحقيق هذا الشرط أن يتسع قلبك وأن ينشرح صدرك لهذه الكلمة ولما دلت عليه، وأن تجد في نفسك ميلا لها ورضا وقناعة بها وبما دلت عليه. فمن وجد هذه المعاني فإنه يكون قد حقق هذا الشرط، وهذا هو الذي يرجى له أن ينتفع بهذه الكلمة العظيمة مع تحقيقه وإتيانه ببقية الشروط. أما إن لم تقم هذه المعاني في قلبه فلم يتسع قلبه ولم ينشرح صدره ولا يجد في نفسه سرورا ولا قناعة ولا رضا بها ولا ميلا إليها ولا إلى ما دلت عليه، فهذا لم يحقق هذا الشرط ولا ينتفع بهذه الكلمة ولا يجد لها قبولا عند الله. وإن رددها في ليله ونهاره أو في سره وجهاره. قال الله تعالى: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يقول الله جل وعلا: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، قلوبهم منكرة لأي شيء؟ قلوبهم منكرة لأن الإله واحد، وهذا الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، كما قال الله جل وعلا: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قال: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فهؤلاء أنكرت قلوبهم هذه الكلمة فردوها ولم يقبلوها واستكبروا عنها. والكبر كما في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق رده وعدم قبوله ودفعه. فهؤلاء الله جل وعلا قال عنهم: وهم مستكبرون. فهم استكبروا عن هذه الكلمة وردوها ولم يقبلوها. لذلك الله جل وعلا بما حكم عليهم بالخسران: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ماذا قال الله بعدها؟ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وعدم محبة الله عز وجل لهم دليل على أنه يبغضهم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أبان هنا أنه لما أنكرت قلوبهم ما دلت عليه كلمة التوحيد ولم يقبلوها كانوا بذلك كفارا، فدل هذا على كفر من لم يقبل هذه الكلمة العظيمة. ومن الأدلة على أن القبول شرط من شروط هذه الكلمة العظيمة قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قد يقول قائل: طيب أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله هي أساس وأصل ما جاء به الرسل، وأصل ما أرسل به الرسل هي هذه الكلمة. ولذلك هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. والشاهد في الآية أن الرسل أرسلوا بلا إله إلا الله أولا وقبل كل شيء، فقابل هؤلاء بالرد لقولهم ماذا؟ إنا بما أرسلتم به كافرون. فكانوا بهذا كفارا مكذبين، فانتقم الله جل وعلا منهم وأنزل عليهم صنوفا من العقوبات الدنيوية والأخروية. ومن لم يقبل هذه الكلمة كذلك كان كافرا مكذبا، وحل به من العقاب الدنيوي والأخروي ما حل به من سلفه في هذا الطريق. ومن الأدلة على شرطية القبول قول الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وهذه الآية دلالتها واضحة في كفر ماذا؟ من لم يقبل هذه الكلمة. فقوله إنهم كانوا، الضمير هنا عائد على الكفار الذين لم يقبلوا هذه الكلمة واستكبروا عنها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم ردوها ولم يقبلوا هذه الكلمة. ومن أدلة السنة حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعات لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل قلوب الناس في تلقيها للحق في الأرض حينما ينزل عليها الماء، فالماء حياة للأرض، والوحي النازل من السماء حياة للقلوب. وتنوعت الأراضي في ماذا؟ في قبولها وعدمه، وكذلك القلوب. والشاهد في الحديث قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، قبلت الوحي، هذا مثال القلوب التي قبلت الوحي. وأول ما أوحى الله جل وعلا إلى الرسل ماذا؟ أن أوحى إليهم بكلمة لا إله إلا الله، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول وحي تقبلته قلوب أهل الإيمان هو إيحاء الله جل وعلا رسوله بأن لا إله إلا الله. فمن القلوب من قبلت هذه الكلمة وما دلت عليه فانتفعوا بهذا. ومنهم من لم يقبل هدى الله، وأعلى هدى الله وأصل هدى الله هو كلمة لا إله إلا الله، فهذا أصل الهدى الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، هو هذه الكلمة. قبول هذه الكلمة هو الأساس، هو أساس كل قبول لشيء من الشعائر والشرائع. فمن لم يقبل هذه الكلمة فلا عبرة بقبوله للصلاة ولا للزكاة ولا للصيام ولا للحج، واضح هذا؟ إذن من رد هذه الكلمة فهو راد لغيرها، من ردها فهو راد لغيرها، لأن غيرها لا يقبل حتى تقبل هذه الكلمة، واضح هذا؟ ولذلك كان من شروط هذه الكلمة ومن شروط نفعها ومن شروط صحتها عند الله عز وجل أن يقبلها المسلم، وأن يقبل ما دلت عليه من تجريد التوحيد لله عز وجل ومن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. فهذا هو أساس القبول، أساس قبولك لدين الله، وأساس قبولك لما بعث الله جل وعلا به رسوله وأنزل به كتابه أن تقبل هذه الكلمة وما دلت عليه. وكما قلنا قبولها ماذا يعني؟ قبولها قلنا أن يستسلم قلبك لها، وأن ينشرح صدرك، وأن تجد ميلا إليها ورضا بها وقناعة بها، هذا هو القبول. فمن جاء بهذا فقد حقق القبول، ومن لم يأتي بهذا فإنه ماذا؟ يكون قد رد هذه الكلمة، وبالتالي فإنه لا ينتفع من تلفظه بها ومن إتيانه بالشعائر. ثم الشرط السابع الانقياد، الشرط السابع من شروط هذه الكلمة الانقياد. فإذا علم الإنسان معناه وتيقن الإنسان هذا المعنى وصدق وأخلص لله تبارك وتعالى في ذلك، وأحب جميع ذلك، وقبل هذه الكلمة وانشرح صدره لها، فإن ذلك كله يثمر ماذا؟ يثمر الانقياد. فالانقياد هو الثمرة لجميع ما تقدم. والانقياد في اللغة هو الاستسلام والخضوع والمطاوعة، الاستسلام والخضوع والمطاوعة. وأما شرعا فالانقياد هو استسلام القلب والجوارح لله، استسلام القلب والجوارح لله باتباع الأوامر وترك النواهي. والانقياد المراد هنا والذي هو شرط في هذه الكلمة العظيمة هو العمل بهذه الكلمة وبما دلت عليه. كيف تنقاد لا إله إلا الله؟ أن تعمل بهذه الكلمة وبما دلت عليه، فتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا تشرك به شيئا، وتتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله عز وجل. ويدخل في ذلك أن تنكر عبادة غير الله، وأن تبغضها وتبغض أهلها، هذا كله داخل في الانقياد لهذه الكلمة. وهذا أصل الانقياد، لأن الانقياد له أصل وله كمال. فهذا أصل الانقياد الذي لا تصح ولا تنفع بدون هذه الكلمة ما هو؟ أن ينقاد العبد لهذه الكلمة ولما دلت عليه. فنجد أن من انقاد لها ولما دلت عليه نجد أنه يصرف جميع أنواع العبادة لواحد وهو الله عز وجل، ولا يصرف شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى، بل نجده ينكر أشد الإنكار عبادة غير الله عز وجل، ويتبرأ منها ومن أهلها، ويبغضها ويبغض أهلها. فهذا أصل الانقياد، واضح هذا؟ إذن الانقياد قلنا له أصل وله كمال واجب وكمال مستحب، واضح هذا؟ فأصل الانقياد أن تستقيم على هذه الكلمة وعلى ما دلت عليه، وأن تحذر أشد الحذر مما ينقض هذه الكلمة. فهذا أصل الانقياد. وأما كماله الواجب، كمال الانقياد الواجب، فيكون تحصيله بماذا؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات. هذا من القياس. بعد أن تنقاد لكلمة لا إله إلا الله ولما دلت عليه، فتوحد ربك سبحانه وتعالى وتفرده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، بعد ذلك تتوجه وتنظر في الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة، فتفعل ما أوجب الله جل وعلا عليك وتترك ما نهاك الله جل وعلا عنه. فإن فعلت هذا فقد أتيت بكمال الانقياد الواجب. وأما كمال الانقياد المستحب فيكون تحصيله بماذا؟ بفعل المستحبات وترك المكروهات. وهذا كله داخل في الانقياد، أصله أن تستقيم على كلمة لا إله إلا الله، وأن تتوجه بالعبادة لواحد وهو الله عز وجل، وأن لا تجعل شيئا من العبادة لغير الله، هذا أصله. ثم بعد ذلك تنطلق في بقية الأوامر الشرعية، فتصلي وتصوم وتزكي وتحج، وهكذا تفعل سائر الواجبات، وكذلك تترك سائر المحرمات. فإن فعلت الواجبات وتركت المحرمات فإنك تكون قد أتيت بكمال الانقياد الواجب. وأما كمال الانقياد المستحب فيكون كما بينا بفعل المستحبات وترك المكروهات. واضح هذا؟ إذن إن قالها تلفظ بهذه الكلمة وأتى بتلك الشروط التي ذكرناها، ولكنه لم ينقد لها ولا لما دلت عليه، بمعنى أنه عبد الله وعبد معه غيره، هذا من قال لهذه الكلمة ولا لما دلت عليه عبد الله وعبد معه غيره؟ لم يترك عبادة غير الله عز وجل، فهذه الكلمة لا تنفعه، والحالة هذه إلا أن يستقيم على معناه وعلى ما دلت عليه. والشيخ سليمان بن سحمان، شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، بيّن معنى الانقياد في غاليته، فقال: فتنقاد حقا بالحقوق جميعها، وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فتنقاد حقا بالحقوق جميعها، وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشد. ورأس الأوامر الأمر بالتوحيد وبلا إله إلا الله، ورأس المنهيات هو النهي عن الشرك بالله عز وجل. فإذا أتى بالتوحيد وترك الشرك فإنه يكون قد جاء بأصل الانقياد. ثم بعد ذلك ماذا؟ يمضي في بقية الفرائض عملا لها والتزام بها، وكذلك يمضي في ترك ماذا؟ ما حرم الله. فلذلك قال: فتنقاد حقا بالحقوق جميعها، وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقدي، فليس على نهج الشريعة سالكا، وإن قال رشدا ما أتى من تعبد. واضح هذا؟ إذن من لم ينقد لهذه الكلمة ولما دلت عليه فليس على الإسلام، وليس على نهج الشريعة، وإن ظن أنه على ماذا؟ أنه على الشريعة، وإن ظن أنه عابد لله سبحانه وتعالى، فما لم يأتي بأصل انقياد مع بقية الشروط فإن هذا لا يكون على نهج الشريعة وليس من أهل الإسلام، وهذا واضح. وأما الأدلة على أن الانقياد شرط من شروط هذه الكلمة العظيمة، فمنها قوله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والشاهد قوله وأسلموا له. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: الإنابة هي عقوف القلب على الله كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عقوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعقوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعقف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العقوف، فكان حظ قومه العقوف على التماثيل، وكان حظه العقوف على الرب الجليل. وهذه معاني عظيمة، الإنسان يتأمل هذه المعاني ويسعى في تحقيقها. والشاهد من الآية: قال الله وأسلموا له، فهذا دليل الانقياد. الانقياد هو استسلام القلب والجوارح لله باتباع الأوامر وترك النواهي. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأسلموا له الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية. وأول أحكامه الشرعية أن أمر عباده بماذا؟ بالتوحيد وبكلمة لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ابن جرير رحمه الله: وأقبلوا أيها الناس إلى ربكم بالتوبة، وارجعوا إليه بالطاعة له، واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده وإفراد الألوهية له وإخلاص العبادة له. ابن جرير رحمه الله، هذا أول ما يفهم من قوله سبحانه وتعالى وأسلموا له، لأن التوحيد وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي أول الواجبات. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وهذه كلها معانيها واحدة، فهذا أول واجب. فالعبد إذا سمع قوله وأسلموا له وعلم أن الإسلام المأمور به هنا هو الاستسلام للأحكام الشرعية، فإنه يعلم أن أول الأحكام الشرعية هو حكم الله عز وجل في فرض هذه الكلمة، وهو حكم الله عز وجل في إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى الذي هو مدلول كلمة لا إله إلا الله. ومن الأدلة كذلك على شرطية الانقياد قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والشاهد في الآية قوله ممن أسلم وجهه لله، أسلم وجهه إسلاما شرعيا إسلام شرعيا، وإسلام الوجه لله هذا هو أصل الانقياد، بمعنى أنه وحد الله، أفرد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال وهو محسن، وهذا في المتابعة، في المتابعة في بقية الأمور، فهذا فيه تمام الانقياد وكماله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، ما معنى أسلم وجهه لله؟ قال أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال وهو محسن، أي في عمله باتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر. وقال ابن جرير ممن أسلم وجهه لله يقول ممن استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة مصدقا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه. وهو محسن يعني وهو عامل بما أمره به ربه، محرم حرامه ومحلل حلاله. إذن هذا هو، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذه لا في الانقياد بالاتباع في الاستسلام لله عز وجل بالقلب والجوارح، اتباع الأوامر وترك النواهي. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله. الشاهد هنا قال ماذا؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك. واضح؟ إذن مفهومها، مفهوم هذه الآية أن من لم يسلم وجهه إلى الله فلم يتبع أصل ما أمر به الذي هو التوحيد، ولم يترك أصل ما نهي عنه وهو الشرك والتنديد، فهذا لم يستمسك بالعروة الوثقى. ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فما حكمه؟ هذا كافر، هذا كافر. ومن أدلة الانقياد أيضا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في الانقياد، قوله ويسلموا تسليما هذا في الانقياد. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع. وقال الشنقيطي رحمه الله أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم به، ثم ينقاد. فالتحكيم يكون أولا ثم الانقياد، ويسلم تسليما، هذا دليل الانقياد. ثم ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. ومن أدلة السنة على شرط الانقياد حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك حديث أبي هريرة في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن أحدكم، فنفى الإيمان عمن لم ينقذ. لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولشريعة الله عز وجل. لأن المحبة المرادة هنا التي لازمها ماذا؟ الانقياد والمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو الانقياد الذي هو دليل المحبة. دليل المحبة الانقياد. أما إن ادعى العبد المحبة لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا ينقاد لشيء من الشرع، هل هذا يكون محبا لله ولرسوله؟ لا. ترك المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكانه. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخي الشيطان؟ فالشاهد أن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن ينقاد المحب لأمره صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعه في جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل فيه أصل الانقياد وكماله، لأن أفضل الانقياد أن تنقاد لهذه الكلمة ولما دلت عليه. قال الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فهو صلى الله عليه وسلم أسلم وجهه لله، وحد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أتباعه أفرضوا الفرائض عليهم وأوجبوا الواجبات عليهم أن يتابعوه في هذا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني كذلك أسلم وجوههم لله. فدل هذا على أن من لم يسلم وجهه لله فإنه ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن رفع شعار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونكون بهذا والحمد لله قد أنهينا شرح شروط هذه الكلمة العظيمة، والحمد لله على توفيقه. وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يعتني الإنسان بهذه العلوم النافعة، وأن يدمن النظر فيها، وأن يبدي ويعيد في تكريرها. لذلك نجد أن الله عز وجل نوع في كتابه أدلة التوحيد وأبدى وأعاد في تقريره، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المطلوب الآن أن تحفظ هذه التعاريف التي مرت جميعا، وكذلك أن يحصل التصور لهذه الشروط ولضبطها. ونسأل الله جل وعلا يعيننا وإياكم على تحقيقها وعلى الاستقامة عليها، والحمد لله رب العالمين.